بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدي الكرام أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو موعدكم مع برنامج مطارحات في العقيدة، وعنوان حلقة اليوم الإمامة السياسية بين النص والشورى. سنقف إن شاء الله تعالى وياكم في حلقة اليوم على جملة من الحقائق يتبين إن شاء الله تعالى من خلالها هل إن الإمامة السياسية نص من السماء أمر الله تعالى به وبلغ به رسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أم هي لا قضية شورى، وهل ورد احتجاج من النبي من أهل البيت، تبين من النبي احتجاج من أهل البيت صلى الله عليهم، هل وردت نصوص تبين هذا تنفي هذا؟ إذن هناك محاور عديدة تابعها مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل. لكم مشاهدينا الكرام مجددا، كما أحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا دكتور،
حياكم الله. سماحة سعيد، لا بأس في البدء أن تعطوا للسادة المشاهدين الكرام خلاصة موجزة لما سبق عرضه من جنابكم الكريم في الحلقة السابقة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المقدمة بودي الإشارة إلى أنه جاءت هناك اتصالات كثيرة تؤكد على توضيح هذا البحث بشكل أكثر تفصيلا مما تقدم في الحلقة السابقة.
نعم.
ولذا نحن نحاول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ولعله أيضا في الحلقة القادمة، نعم، أن نقف على مسألة أن الإمامة السياسية وقيادة الأمة وخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، هل هي بنص من الله سبحانه وتعالى أم أنها تركت شورى بالمعنى السياسي والاصطلاحي للشورى؟ يتذكر المشاهد الكريم أننا في الحلقة السابقة قلنا أن الشورى لها معنى لغوي وهو الاستشارة والاستضاء بأهل الحل والعقد، بأهل الرأي، بأهل العقل ونحو ذلك، ما خاب من استشار ونحو ذلك. ولها معنى اصطلاحي وهو أنه إذا اتفقت كلمة أهل الحل والعقد أو رأت الأكثرية شيئا فهل أن ذلك يلزم الأمة ويوجد الشرعية للقائد السياسي أو لا؟ وحديثنا في المعنى الثاني، في المعنى الاصطلاحي، نعم، لا في المعنى الأول. وإلا المعنى الأول وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ما عندنا شك بأن النصوص القرآنية والنصوص الروائية الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت أكدت على مسألة المشورة بعنوان الاستشارة والاستضاء بآراء الآخرين. أما البحث وبحثنا ليس في هذا المعنى من المشورة، وإنما بحثنا في الشورى بالمعنى السياسي الذي من خلاله أرادوا أن يعطوا الشرعية لمن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في الخلافة. الحديث كل الحديث، وأنا بودي أؤكد هنا واقعا في جملة معترضة أن البحث ليس، لا سمح الله، للإساءة إلى أحد أو للقدح في أحد، وإنما باعتبار أن جملة وبعض الفضائيات حاولت أن تستند إلى الآيات القرآنية وأن تستند إلى خصوص كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أن أهل البيت أيضا يعتقدون بالشورى بالمعنى السياسي، لا الشورى بالمعنى اللغوي وبمعنى الاستشارة والاستضاء بآراء الآخرين. ومن هنا وجدت لزاما علي واقعا أن أقف عند هذا البحث بالمقدار الذي يتسعه مثل هذه الأبحاث، خصوصا ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أنه بعد أن جاءت الاتصالات أيضا في كل برنامج لعله الإخوة يتصلون ويقولون أن وقت البرنامج ضيق، لعله هناك اتجاه إن شاء الله تعالى في القائمين على هذا البرنامج والمسؤولين أنه تكون عندنا هناك ليلتان لهذا البرنامج، يعني مطارحات في العقيدة تصير ليلتين إن شاء الله في ليلة الخميس وليلة الجمعة، ولكن إلى الآن بعد لم يتخذ القرار النهائي في هذا المجال، ولكن أرجو الله سبحانه وتعالى إذا توفرت الشرائط وإحنا استطعنا أنه نأتي ليلتين في الأسبوع لهذا البرنامج، هناك يمكن أن البحث أكثر يمكن أن يفصل فيه أولا، وأيضا يمكن التواصل مع المشاهدين بشكل أوسع وأفضل وأحسن باعتبار أن الوقت يسع لذلك. على أي الأحوال فيما يتعلق بمسألة الشورى، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى أنه ما تقدم الحديث عنه ألخصه في نقاط ثلاث. النقطة الأولى أنه لا ينبغي دكتور أن نحمل الاصطلاح القرآني، إذا ورد اصطلاح في القرآن الكريم لا ينبغي أن يحمل على المعنى المتعارف في زماننا سياسيا أو فقهيا أو اجتماعيا، وإنما لابد أن ننظر إلى الاصطلاح القرآني من خلال ما يريده القرآن من ذلك الاصطلاح. يعني إذا جاءت لفظة شورى في القرآن وأمرهم شورى بينهم، ما ينبغي أن نذهب الآن إلى القواميس السياسية وإلى الكتب السياسية وإلى ما هو مصطلح سياسيا عندنا من نظرية الشورى ونقول أن القرآن قال بنظرية ماذا؟ الشورى. وإنما لابد أن نرجع إلى فضاء الناس، إلى خصوصيات الناس، إلى زمان الناس، إلى الذين خوطبوا بالناس، إلى المعنى اللغوي للإصطلاح، حتى نقف على مراد القرآن من ذلك. ولكي تتضح القضية بشكل واضح أنا أضرب مثال لعله يقرب هذه الحقيقة إلى ذهن المشاهد الكريم. انظروا في سورة التوبة الآية 122 من سورة التوبة، القرآن الكريم هكذا يقول، يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. جيد. الآن لو جئنا إلى زماننا عندما نقول فقه وتفقه وفقهاء، ما هو مرادنا من الفقه والفقهاء والتفقه؟ المراد منه هؤلاء الذي يدرسون المسائل الفقهية الفرعية التي تبدأ ببحث الاجتهاد والتقليد، ثم كتاب الطهارة والصلاة والصوم والحج إلى آخر بحث الديانة، يعني بعبارة أخرى العبادات والمعاملات، بعبارة واضحة وجامعة يبحثون عن الأمور الفرعية فروع الدين، ولا علاقة لهم ماذا بالأصول الدين وبالمعارف القرآنية أبدا. وإنما ولذا نحن إذا كتب الإنسان رسالة عملية نقول أنه ماذا؟
فقيه.
فهل أن القرآن عندما يقول ليتفقهوا في الدين يريد الفقيه الاصطلاحي في زماننا؟
أبداً.
الجواب كلا وألف كلا.
علوم المعارف والعلوم،
علوم المعارف الدينية. لذا الآية قالت ليتفقهوا في الدين. إذن إذا وجدنا الاصطلاح الفقيه أو الفقه في النصوص القرآنية في الآيات وفي النصوص الروائية، لابد أن نحمل هذا الاصطلاح على معناه المراد في الآيات والروايات. لوددت أن أضرب على رؤوس أصحابي ليتفقهوا في الدين كما يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هل مراد ليتفقهوا في الدين يعني يقرأوا رسالة عملية؟ أبدا. الأخلاق، الأصول، القرآن، المعارف، وبالإضافة إلى ذلك ماذا؟
القضايا الفقهية.
القضايا الفقهية هذا يسمى الفقيه. إذن هذا الشاهد وعشرات الشواهد الأخرى تبين لنا حقيقة واضحة المعالم، أن الاصطلاح أو المفردة القرآنية أو المصطلح القرآني ينبغي أن يفهم ضمن الإطار العام في النصوص القرآنية وفي النصوص الروائية وفي الفضاءات التي نزل فيها ذلك المصطلح، ولا ينبغي أن نسقط مصطلحنا السياسي على المصطلح ماذا؟ على المصطلح القرآني.
أحسنتم.
وهنا نحن وقفنا في النقطة الأولى. نعم. قلنا بأنه الشورى عندما نرجع إلى فضاء النزول وإلى المخاطبين وإلى المعنى اللغوي، لا يراد من الشورى إلا المعنى اللغوي من الإصطلاح. نعم. لا المعنى الإصطلاحي، وهو أنه إذا انتخبت جماعة أو أهل الحل والعقد أو الأكثرية شخصا يعطى له شرعية القيادة السياسية في الأمة. نعم. وعلى الأمة أن تطيع، وإن خالفت فتذهب إلى النار. وخصوصا نحن نتكلم عن ماذا؟ هؤلاء عندما تأتي إليهم يقول يد الله مع الجماعة، فمن خرج عليها فهو
شذ إلى النار.
نعم. هؤلاء يريدون أن يعطوا شرعية ومشروعية لهذه الخلافة ولهؤلاء الذين جاءوا بعد رسول الله. هاي المشروعية من أين؟ لو تسألهم هل من الله، يقولون لا، ليست من الله، وإنما الأمة انتخبتهم. إذن هنا واقعا لابد أن نرى، هل أن الأمة لها مثل هذه الصلاحية؟ وهل أن الأمة واقعا اجتمعت على هؤلاء وانتخبتهم؟ إذن ينبغي أخي العزيز والمشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة الأساسية. ليس حديثنا في الشورى بالمعنى اللغوي وهو المشورة والاستضاءة.
نعم.
وإنما حديثنا في الشورى بالمعنى الاصطلاحي السياسي الذي يعطي إلزاما للأمة ويعطي مشروعية للقائد، بنحو لو خرجت الأمة عليه يكون خروجا عن ماذا؟ عن طاعة من له المشروعية في قيادة الأمة.
نعم، أحسنت.
هذه هي النقطة الأولى التي وقفنا عندها. نعم. مفصلا. النقطة الثانية التي وقفت عندها، وأتذكر أن المشاهد الكريم يتذكر بعد، أنا لا أحتاج أن أفصل الكلام فيها، وهو أنه ذكرنا الشواهد على هذا المعنى الذي انتهينا إليه قرآنيا. قلنا الشاهد على ذلك، نحن عندما نأتي إلى كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار لا نجد في أي مورد، التفتوا جيدا دكتور، أكو كلام يقوله لنا الطرف الآخر والمدرسة. نعم. الأخرى يقولون لو كانت الإمامة بالنص، لماذا أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام لم يستند إلى ماذا؟ إلى نص.
أحسنت.
ها؟ نعم. الجواب، نحذ هذا الكلام ننقله إليهم، نقول لو كانت نظرية الشورى هي النظرية القرآنية.
نعم.
وهي التي نص عليها القرآن، وهي التي أكد عليها رسول الله، إذن لماذا أنه في السقيفة عندما أرادوا تعيين الأول، الخليفة الأول، لم يستند لا الخليفة الأول ولا من أيده ولا من عارضه، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، لم يستند أحد إلى آية الشورى.
أحسنتم.
وهذا يكشف عن أنه لم تكن هي المستند للمشروعية التي ادعوها للأول والثاني والثالث.
أحسن.
وإلا لو كانت هذه هي أساسها، إذن على أي أساس أن الأول ينصب الثاني خليفة من بعده؟
نعم.
وبأي أساس أن الثاني ينصب خمسة أو ستة ويأمر بأن ينتخبوا واحدا منهم ويضرب أعناق ماذا الآخرين الذين يخالفون؟ على أي أساس؟
نعم.
لو كانت الشورى هي الحاكمة، لماذا أنهم انتهوا إلى مثل هذه التصرفات؟ يعني عندما ننظر إلى الذهنية العامة، إلى الأفق الذي كان يحكم الفكر السياسي في الصحابة من المهاجرين والأنصار، أما مدرسة أهل البيت فواضحة، كانت تؤمن بنظرية النص، وهذا يكشف عن أنهم لم يفهموا لا من القرآن ولا من النبي الأكرم أن الخلافة من بعده تكون ماذا؟ بالشورى. وإلا لو كان الأمر كذلك لاستندوا إليها ولم اعترضوا. هذا أولا.
نعم.
إذن مدرسة أهل البيت واضحة، يعني أقطاب الصحابة من علي وأتباع علي في صدر الإسلام لم يفهموا نظرية الشورى.
نعم.
عندما نأتي إلى الطرف الآخر، يعني مدرسة الصحابة، مدرسة الخلفاء، أيضا أنهم لم يقفوا، لم يفهموا من القرآن الكريم ومن روايات أئمة أهل البيت ومن روايات الرسول الأعظم نظرية الشورى، وإلا لاستندوا إليها ولو في مورد واحد يدل على ذلك.
نعم.
هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي انتهينا إليها فيما سبق، قلنا بأنه لو تنزلنا وسلمنا كما يقال بالاصطلاح الحوزوي والعلمي، لو قلنا سلمنا أن الآية المباركة دالة على الشورى بالمعنى الاصطلاحي، يعني بالمعنى السياسي، يعني بالمعنى الذي فيه إلزام على الأمة والخروج على من انتخب بالشورى يكون خروجا عن الجماعة، لو سلمنا، من قال أن الإمامة السياسية هي مرتبطة بأمور الناس. لأن الآية المباركة قالت وأمرهم شورى بينهم، يعني ما يرتبط بأمورهم فهو ماذا؟
يتشاورون
بيه. يتشاور، لا الشورى تكون ملزمة فيها. نعم. سلمنا مو هالشكل. نعم. هو الإمامة هل هي من أمورهم أبداً. أو من أمور الله، من شؤون الله، من عهود الله؟ آية أحسنتم. نعم. آية لا ينال عهدي الظالمين تكشف عن أن الإمامة ليست هي من أمورهم وشؤونهم، بل هي من شؤون ما لا، من شؤون الله سبحانه وتعالى ومن عهوده سبحانه وتعالى. إذن هي خارجة تخصصا عن هذه الآية. يعني حتى لو سلمنا أن الشورى في القرآن نعم. هي الشورى الاصطلاحية بالمعنى السياسي، فنقول أن الإمامة السياسية خارجة تخصصا من آية ماذا؟
نعم.
من آية الشورى، لا خارجة تخصيصا. ويعلم أهل الاختصاص عندما أقول خروج تخصصي يعني خروج موضوعي.
نعم.
لأن تلك الآية آية الشورى تقول وأمرهم شورى بينهم، والإمامة السياسية ليست من أمرهم.
نعم.
بل من أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فتكون خارج عن ماذا؟
عن
تكون خارج عن هذا الموضوع.
نعم.
مو أنه داخل في الموضوع وتخرج محمولا أو
نعم.
حتى يكون تخصيصا كبحسب الاصطلاح. نعم. هذه هي النتائج.
نعم. أحسنتم، وضحت الفكرة.
جيد.
ولو كان الأمر كما يقولون لا لانتخبوا بدل أن يعين عليهم أسامة وألزمهم بأن يطيعوه ولعن من تخلف عن جيشه.
جزك. وإن كان أولئك يستطيعون أن يقولوا بأنه نحن نقبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو ماذا؟
نعم.
إمام بالتعيين.
نعم.
وإنما حديثنا بعد ماذا؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
إذن هذه الشواهد.
طيب.
خير دليل.
نعم.
على أن الشورى الإصطلاحية لا يمكن أن تشمل الإمامة.
نعم.
السياسية.
أحسنتم. نعم. هو يعني الرسول يعين سماحة السيد حتى لو لم يطع الإمام بعده، كما فعل موسى، قال لهارون اخلفني في قومي ولا تتبع وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. بعد ذلك ما أطاعوا هارون وعبدوا العجل وقلبوا.
شوف. نعم. دكتور، هذا بحث جيد، ولكن الآن.
نعم.
هم يقولون أن القرآن جعل الإمامة السياسية شورى بين المسلمين.
نعم.
احنا دلنا نناقش هذه القضية.
أحسنتم.
وإلا أدلتنا على النص كثيرة جدا.
أحسنتم.
الآن مو حديثنا.
نعم. بل هنا يعني يرد سماحة السيد سؤال على ما تفضلتم به.
بل.
يعني قد يقول قائل إذا كان الأمر كما تفضل سماحة السيد، فإن
نعم.
الإمام علي صلى الله عليه قد استند إلى الشورى لتصحيح الخلاف السياسي، فقال لقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر.
بلي بلي.
فكيف توفقون بين كلام الإمام وبين ما تفضل به سماحة السيد؟
نعم. في الواقع بأنه عندما نراجع نهج البلاغة وهذا النص وجدت بأنه كثير كثير في الفضائيات إن صح التعبير يناورون عليه فكريا وعقائديا وثقافيا.
نعم.
أنهم لماذا أنتم تنكرون نظرية الشورى بالمعنى السياسي.
نعم.
لا بالمعنى اللغوي.
نعم.
لماذا تنكرون نظرية الشورى وأن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام إنما استند إلى نظرية الشورى لتثبيت الإمامة السياسية لا لنفسه فقط بل للأول
والثاني.
وهذا النص وارد ومن كتاب له عليه السلام، وهو الكتاب السادس، ووارد من كتبه عليه أفضل الصلاة والسلام بحسب هذه نسخة نهج البلاغة للدكتور صبحي الصالح، صفحة 366.
نعم. بشرح ابن أبي الحديث.
نعم. لا لا مو شرح ابن أبي الحديث
فقط.
لا نهج البلاغة للدكتور صبحي الصالح.
طيب.
قال إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. هذا أولا. ثم قال عليه السلام فإن اجتمعوا على رجل. التفتوا، بودي المشاهد الكريم يلتفت جيدا أن الإمام سلام الله عليه ماذا ده يقول؟ يقول فإن اجتمعوا على رجل. بعد ذلك سيتضح بأنهم هل كان هناك اجتماع على الأول والثاني والثالث أو لم يكن اجتماع. بحثوا سيأتي. فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى جه. هذا النص يحاول الكثير أن يستند إليه، أنه علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن من القائلين بنظرية النص، وإنما كان يرى أن مشروعية القيادة السياسية وخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، الخلافة السياسية في الأمة وقيادة الأمة، إنما تستند إلى نظرية ماذا؟
الشورى.
إلى نظرية الشورى. في الواقع إذا يسمح المشاهد الكريم، أنا في هذه الليلة أريد أن أقف قليلا عند هذا النص، لأنه لما ذكرت وهو أنه كثير من الإخوة في مدرسة الصحابة والخلفاء عن علم أو عن غير علم يستندون إلى هذا النص لإثبات دعوى أن نظرية الخلافة السياسية والقيادة السياسية في الأمة إنما تقوم على الشورى لا على النص.
نعم.
في الواقع أنا قبل أن أبين ما هو المراد من هذا النص اللي ورد عن الإمام علي عليه السلام في النهج، بودي أن أشير إلى قضية وينبغي للمشاهد الكريم أن يلتفت إليها.
يعني سمح سيد، إذا كانت طويلة نأخذ فاصل ثم نعود. إذن أحسنتم مشاهد الكرام، فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا. كما أحيي باسمكم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري، مرحبا بكم سماحة السيد. إذن سماحة السيد، توقفنا قبل الفاصل عند قضية يعني وددتم الإشارة إليها قبل الوقوف عند نص الإمام علي صلى الله عليه وسلم، تفضلوا بذكرها.
بل في الواقع بأنه أنا أتصور بأنه ينبغي لمن يريد أن يقف على نظرية الإمام، لا في هذه القضية بل في أي قضية أخرى، لا يحق له أن يبعض كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا المنهج الذي اعتبره القرآن الكريم من المناهج المذمومة، ولذا ذم البعض قال الذين جعلوا القرآن عضين. ماذا معنى عضين؟ يعني يأخذون ببعض
ويكفرون
ببعض، يؤمنون ببعض ويردون بعضا آخر. هذا المنطق ليس المنطق السليم في فهم كلام شخص كالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحن قلنا بأنه أساسا نحن القرآن أيضا لا يمكننا أن نفهمه بهذه الطريقة، لأن القرآن الكريم فيه محكم وفيه متشابه، ولا بد من إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يؤيد بعضه بعضا، القرآن يشهد بعضه على بعض. إذن هذه القاعدة بتمامها بنصها بأصولها ينبغي تطبيقها على ماذا؟ على نهج البلاغة. يعني عندما نريد أن نفهم كلمات أمير المؤمنين في هذه الخطبة أو في هذه الكلمة، لابد أن ننظر إلى كل كلمات أمير المؤمنين. وعندما أقول إلى كل كلمات أمير المؤمنين، مو فقط كل كلماته في نهج البلاغة،
كل ما ورد عن
علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. عند ذلك نقول أن نظر ونظرية ومقصود الإمام أمير المؤمنين هذا المعنى. أما لا يحق لنا أن نأخذ نصا ونقتطعه عن ظروف التاريخية أو عن المقدمات واللواحق ثم نقول أن علي بن أبي طالب ماذا؟ هذا هو مراده.
نعم.
وعلى هذا الأساس، على هذا الأصل، تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى بأن الإمام سلام الله عليه كان يعتقد بأن المسألة مسألة شورى، أو كان يصرح بأنه هو الأحق بالخلافة في الأمة.
أحسنت.
إذا كان الإمام يصرح بأن الخلافة لي وأن الآخرين غصبوا هذه الخلافة، غصبوا هذا الحق، هذا معناه أنه كان يؤمن بنظرية الشورى أو لا يؤمن؟
أبداً.
لو كان يؤمن بنظرية الشورى يقول خل أمة أرادت فلانا فماذا أفعل؟ أما بعد لا يعبر أنه غصبوا ماذا؟ غصبوا حقي. إذن نستكشف من تعبير غصبوا حقي وهو الأحق بالخلافة أنه كان يعتقد بنظرية الشورى في القيادة السياسية أو لا يؤمن. والنصوص الواردة في ذلك كثيرة جدا.
نعم.
أنا أنتخب منها نصوص ثلاثة فقط.
تفضل. نعم.
النص الأول وهو النص الذي أورده ابن أبي الحديد في ذيل الخطبة، في ذيل الخطبة 66 من نهج البلاغة، من شرحه لنهج البلاغة، يعني في ذيل ومن كلام له عليه السلام في معنى الأنصار، هناك ينقل كلاما عن الإمام.
نعم.
علي. وهنا بودي أن أشير إلى أنه باعتبار أن مدرسة الصحابة تجد أنه في كلمات شرح نهج في كلمات ابن أبي الحديد بعض الأحيان ما يؤيد علي بن أبي طالب، فيتهموه ماذا؟ يتهموه بالتشيع.
نعم.
مع أنه من المسلم أن ابن أبي الحديد ليس ماذا؟ ليس شيعيا.
نعم.
وإنما هو معتزلي.
نعم.
بتمام معنى الكلمة.
أحسنت. بل مع الجمهور. مع الجمهور.
نعم. يعني. ومخالف مع مدرسة أهل البيت كما سأقرأ الآن نص له، عبارته في الجزء السادس صفحة 12، هذه عبارة من ينقل نص عن الإمام أمير المؤمنين، يقول هذا الحديث يدل على بطلان ما يدعى من النص على أمير المؤمنين وغيره.
إذن يخالف الشيعة.
كيف يمكن أن نقول بأن ابن أبي الحديد
وكثيرا ما يدافع عن الشيخين وغير ذلك؟
على أي الأحوال واقعا. نعم. فليفعل ما يريد، ولكنه اتهامه لأنه يؤيد عليا في بعض المواضع هذا في غير محلل، أنه يصرح لأنه يقول لو كان هناك نص صريح لاحتج به، ويعتقد بأنه أساسا لا يوجد أي نص صريح على إمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. انظروا ماذا يقول في الجزء السادس من شرح نهج البلاغة صفحة 12، الطبعة المعروفة هي طبعة دار الكتب العلمية، عفوا دار إحياء الكتب العلمية، عيسى الباب الحلبي وشركاء، هناك في الجزء السادس اللي هي بتحقيق أبو محمد أبو الفضل إبراهيم.
نعم.
هناك يقول قال علي يا معشر المهاجرين، الله الله، لا تخرجوا سلطان محمد، مراد من إمامة محمد وقيادته في الأمة.
نعم.
عن داره وبيته إلى بيوتكم ودوركم. يا أخي العزيز، إذا كانت بالشورى ومن حق الأمة أن تجعل هذا السلطان
في أي بيت
تجعل، لماذا الإمام ينهاهم عن ذلك؟ يقول ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه. أصلا أهله هم أحق ماذا؟
أحسن.
بهذا. فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم. من؟ من المهاجرين.
أحسن.
الذين احتجوا على الأنصار بأنهم ماذا؟ أهل بيتي النبي صلى الله عليه وآله. أما كان منا إلى آخره. إذن هذا النص بشكل واضح وصريح يؤكد فيه الإمام أنه أحق بالخلافة
من المهاجرين جميعا،
من المهاجرين جميعا بمن فيهم الأول والثاني. هذا هو النص الأول. النص الثاني الذي يمكن الإشارة إليه وهو ما ورد في نهج البلاغة لصبحي الصالح صفحة 451، هذه العبارة اللي هي ومن كتاب له رقم 62 إلى أهل مصر مع مالك الأشتر، يقول أما بعد فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين. فلما مضى عليه السلام، التفتوا جيدا إلى نص الإمام عليه أفضل الصلاة كيف يتكلم عن الإمامة والقيادة والخلافة بعد رسول الله. يقول: فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده. أي أمر هذا؟ هو الأمر السياسي، هو الخلافة، هي القيادة في الأمة. فوالله، التفت ماذا يقول عليه أفضل الصلاة والسلام، فوالله يقسم علي أمير المؤمنين، فوالله ما كان يلقى في روعي، يعني في نفسي، ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج الأمر من بعده عن أهل بيته.
سبحان الله.
أصلا يقول هذه كانت من الواضحات، من المسلمات، أنه هذا الأمر يكون لمن؟ يكون لأهل بيته. لماذا؟ باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله نص على هذه القضية نصا لا يمكن.
سنة إلهية، سنة كونية في كل الأنبياء.
قلت لكم الآن أنا ما رد أدخل في الأدلة، لأنه هذه هي سنة القرآن الكريم. ولكن الإمام سلام الله عليه يقول: أنا كنت أتصور أن القضية بلغت من الوضوح ومن الضرورة ومن التواتر ومن المسلمية، لكن ما كان يخطر على بالي أن أحدا يخالفنا ماذا في هذا الأمر. يا ابن رسول الله، إذا كانت النظرية نظرية شورى، لماذا لا يزعجه عن أهل بيته؟ إذن هذا خير شاهد على أن الإمام كان يتصور أن القضية واضحة أنها مرتبطة بمن؟ بأهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده عن أهل بيته. وهذا اللي أنا أشرت إليه في المقدمة. يا أخي، ما ينبغي أنه تقول بايعنا القوم الذين بايعوا فلان وفلان، وأن الإمام شاء المستند. هذه النصوص أيضا نقرأها. يعني هذا الذي أنا واقعا أستغربه من بعض الذين يخرجون على الفضائيات ويدعون العلم ويدعون التحقيق ويدعون أنهم قرأوا نهج البلاغة عشرات المرات أو ما كذا، ولكنهم مع الأسف الشديد عندهم خيانة. واقعا توجد خيانة، واقعا إما جهل، أنا في قناعة جهل هذا، وإما خيانة.
الأمانة العلمية تقتضي ذكر كل النصوص.
كل النصوص. نعم، أنت تريد أن 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 تحاكم هذه النظرية في نصوص، وأن ترى نظرية الإمام أمير المؤمنين في الشورى، فينبغي عليك ماذا؟
أن ترد النصوص جميعا،
ترجعها، تقرأها جميعا للمشاهد الكريم، ثم تنتخب النظرية التي أنت تختار وترجح. ما عندي مشكلة، أنت دكتور لك الحق أن تقرأ كل النصوص كأي باحث علمي. تقرأ النصوص ثم تقول: ولكن أنا أرجح هذا النص على هذه النصوص للشواهد والقرائن. أما أنه تكتفي بنص واحد وتقول أن هذه نظرية علي بن أبي طالب في القيادة السياسية، هذا ليس منطقيا، ليس علميا، هذا إما ينبئ عن جهل القائلين، وفي الأعم الأغلب أنا أتصور هذه القضية مع كل ما يدعونه من التحقيق والمراجعة وكذا، بل من الادعاءات الفارغة اللي أنا أتصور في مثل هذه الأيام أيضا أنت تجدوها على بعض الفضائيات من الادعاءات الفارغة. إما هذا منشأها الجهل، وإما منشأها الخيانة والعناد، وهو أنهم لا يمكن أن يقرأوا، لأنه علي عليه أفضل الصلاة والسلام في النتيجة صعدوا أم نزلوا هو الخليفة ماذا؟ هو الخليفة الرابع. هذا لا يمكنهم أن يخالفوا، لا يمكنهم أن يخرجوا عن إطار أن علي بن أبي طالب يعد أحد الخلفاء الأربعة، وإن كنا نحن لا نوافق على ذلك، ولكن هذا القدر مسلم. ولذا هم يحاولون أن يستندوا إلى بعض كلمات أمير المؤمنين دون البعض الآخر، فيكون مصداقا الذين جعلوا القرآن
عظيم.
علي الأحوال. قال: ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده.
أحسنت.
بعد الإمام ما أدري كيف يتكلم.
إذن أين الشورى التي تحتج عليها؟
إذا كان هو يعتقد أن القضية قضية شورى كما تقرؤون في النص، قرأنا في النص السابق، لماذا أن الإمام يؤكد على أنه هذا الحق كان من المسلمات، من الواضحات، هو ثابت ماذا؟ لأهل بيته عليه أفضل الصلاة والسلام، فما راعني إلى آخره. هذا هو النص الثاني. النص الثالث الذي ينبغي أن يشار إليه، وهو ما ورد في الخطبة المعروفة، وهي الخطبة الثالثة، وتشتمل على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح صبره. يقول: أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى.
تدور حولي لا تخرج عني.
لا يمكن، يعني أنا قطب حركتي ماذا؟ حركة الإسلام. وأنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت هنا من الناحية اللغوية. الإمام يستعمل في التعبير هواية دقيق. أنت إذا وجدت طفل ولبس قميص شخص أكبر منه، نعم، لبس قميص والده مثلا، هذا القميص ماذا يكون عليه؟ بقدره أو أوسع منه؟
أوسع منه.
يقولون ماذا؟ يقولون تقمص قميص فلان. ما معنى تقمص؟ يعني لبس شيئا هو له أو ليس له. شوفوا الإمام سلام الله عليه يقول لقد تقمص، أما والله لقد تقمصها،
ارتدى ليس رداءً، نعم،
رداء ليس له.
أحسنت.
وإذا كانت القضية شورى، هو يا أمير المؤمنين سلام الله عليه،
موجة تقمص
في السقيفة، انتخبوه، لماذا أنت متأذ؟ الأمة أرادوا هو ما أرادوك. إذا كان الإمام يعتقد بنظرية الشورى ويصحح خلافة الأول والثاني من خلال الشورى، إذن لماذا أن الإمام يتبرم هنا ويشكو؟ يقول ويعلم أن محل منها محل القطب ماذا؟
من الرحى.
محل القطب من الرحى. ويعين يقول لقد تقمصها فلان، يعني
وفي بعض النسخ بالتسمية الصريحة،
بالتسمية أحسنتم، نعم، وهو يصرح في مكانات أخرى، ما عندنا مشكلة،
نعم.
يقول وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطيب. إذن النصوص، وأنا واقعا أستميح المشاهد الكريم عذرا أنه لا أستطيع أن أقرأ كل النصوص التي تحدث، نعم، فيها الإمام، نعم، أمير المؤمنين عن هذه القضية، وهو أنه يصرح أنه هو أحق بهذا الأمر.
نعم، أحسنتم. يعني إذا تفضلتم سامح سيد بهذه النصوص، وأشرتم أيضا لأن النصوص أخرى
كثيرة في نهج البلاغة،
كقولها الآن رجع الحق إلى أهله وإلى غير
ذلك. أحسنتم.
جزاك، نعم،
الله. هذا من النصوص القيمة اللي وردت بأنه الآن الإمام سلام الله عليه يؤكد، ما دام أنتم أشرتوا إلى أن خلي أقرأ هذا النص دكتور،
نعم،
أيضا جيد جدا، نعم. يقول زرع الفجور وسقوه الغرور وحصد الثبور، المن يتكلم
على من سبق،
على من سبقه وفعلوا ما فعلوا،
نعم.
لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا.
أحسن
هذول، هؤلاء أهل النعمة على الخلق أجمعين، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي. التفتوا جيدا، هذا النص الذي أشرتم إليه دكتور،
نعم.
ولهم خصائص حق الولاية،
الله، نعم،
وفيهم الوصية والوراثة. والغريب أنه يأتيك إنسان واقعا جاهل يقول بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يدعي الوصاية والوراثة ولم يدعي الولاية،
وهذا نص صريح،
نص صريح. اقرأوا هذه للناس، أولئك الذين تخرجون على الفضائيات وتدعون أنكم أهل حياد، وتدعون أنكم تريدون بحثا علميا، وتدعون أنكم تريدون التقريب، وتدعون أنكم تريدون إيجاد اللحمة في أوساط الأمة، اقرأوا كل نصوص أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لا تقرأوا نص دون نص آخر، لا تقولوا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه استند إلى الشورى التي استندت إليها خلافة الأول والثاني. أمير المؤمنين سلام الله عليه في عشرات النصوص يؤكد هذا المعنى في هذا النهج الذي هو بأيديكم، وإلا نصوصه الأخرى غير النهج أكثر من هذا بكثير. يقول ولهم خصائص حق الولاية، يا ولاية هذه ليست ولاية الولاية العامة، أحسن، المؤمنون بعضهم أو أولياء، أحسن، بعض، وهذه الولاية مو مختصة بهم، هي موجودة بين جميع المؤمنين.
أحسن.
إذا كان الإمام سلام الله عليه يتكلم عن الولاية العامة والمحبة،
فما
معنى الاختصاص بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ولهم خصائص حق الولاية، بل أكثر من ذلك حتى لا يشتبه القارئ، وفيهم الوصية. وصية بماذا؟ وصية بحبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحب المؤمنين جميعا، هذه عمومات القرآن والنصوص ثابتة. وفيهم ومتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفضل أهل بيته على غيرهم؟ لا على أساس إلا على أساس القرابة والقربة،
أبدا
أبدا.
لا تأتوني بأنسابكم،
أحسنتم.
كان يقربهم على أساس الموازين، على أساس الصلاحيات، على أساس الإمكانات التي وجدت فيهم. هذا الذي يقوله لا يقاس بآل محمد. والله يا أخي الغريب، أخي العزيز، الوقت لا يسع أن أقف. يأتي بعض العوام والجهل على هذه الفضائيات ويقول بأن أمير المؤمنين ما ادعى أنه أفضل من الآخرين، وإنما كان يقول بأن فلان وفلان وفلان أعلم منه. يا أخي، يقول لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد. لا يقاس أصلا. خلي إذا تسمح لي المشاهد الكريم يسمح لي، ما معنى لا يقاس؟ مرة أنا أقيس فلان إلى فلان وأقول فلان أعلم من فلان.
أحسنتم.
كما الآن نحن بين المراجع نقول الحمد لله كلهم علماء فضلاء عدول كذا، ولكن فلان ماذا؟ أفضل. أحسنت. أعلم، أتقى. هذا معناه نقيس ونقول أعلم. الإمام سلام نعم. الله عليه يقول أساسا لا مجال
خارج للمقايسة،
خارج المقايسة.
أحسنتم. نعم،
التفتوا جيدا، نحن خارج المقايسة. يعني توجد نسبة بيننا وبين أفراد الأمة أو لا توجد؟
أبداً.
لا توجد نسبة
أبداً.
أين نحن؟ ولذا هو قال سلام الله عليه ينحدر من السيل.
نعم.
ولا يرقى إلي الطير.
أحسنتم. نعم، إذن بعد الفاصل أسامحكم عذرا سمح السيد،
خلي أكمل دقيقة. طيب. واحدة إذا طيب. يسمح المخرج
تفضل.
قال وفيهم الوصاية والوراثة. إخواني الأعزاء، هاي مو الوراثة السياسية اللي الآن وراثة في الملكية، لا، هذه الوراثة العلمية، هذه الوراثة التي على أساسها يستحق الولاية. ولذا كما تفضلتم الآن إذ رجع الحق إلى أهله.
أي حق
هذا؟ أي حق هذا الذي اغتصب والآن رجع إلى أهله؟ ولو كان الإمام يعتقد بنظرية الشورى،
كيف رجع الحق
إلى أهله؟ كيف رجع الحق إلى أهله؟
أحسنتم.
لم يغصب شيء حتى يرجع إلى أهله. الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله.
أحسنتم. حيث لا يكون إلا هنا. أحسنتم سماحة
السيد.
أحسنتم. إذن بعد الفاصل نعود لمواصلة هذا الحديث، وأيضا نستقبل اتصالات الإخوة المشاهدين الكرام. فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا، وأيضا لسماحة آية الله سيد كمان الحيدر، وأرجو منكم أن توجزوا السؤال لأن الوقت ضيق. أحسنتم. أما المداخلات فلها وقت آخر. ونأخذ أول اتصال من الدكتور هادي من عمان. تفضل دكتور هادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور سالم.
حياكم الله. بارك الله فيكم. حياكم الله
مولانا. نقطتين بس. أول بالنص اللي قلت أنه حتى لا يأخذ واحد على علم الإمام أنه لا يخطر على بالي، راح تتأول على غير شيء، نرجو التوضيح على علم الإمام. هذه النقطة الأولى. والثانية
يعني النقطة ما كانت واضحة دكتور هادي. دكتور هادي نعم، فقط
سماحة السيد قال من قرأ النص قال أنه ولا يخطر على بالي من قرأ النص.
بلي.
ممكن المشاهد انه يقول يعني
هو وضحه وسمح.
فهم فهم فهم.
طيب
فهم.
طيب
فهم.
هذا في علم الامام.
نعم.
هذه وحده.
نعم.
نعم. الثانيه
طيب.
انه مولانا احنا بدينا انه الخلاف النص والشورى توضحت، ولكن الان بطريقه حسيه في العلماء الحاضرين اذا سالنا اكبر عالم من الجهه الثانيه أنه أيهما أفضل أن يكون الإمام بالنص الإلهي أو بالتعيين، ماذا يقدر أن يجاوب؟
طيب وضحت، وضح السؤال. نعم
طبعا.
وضح السؤال. شكرا طبعا. دكتور هادي أحسنتم. نعم أحسنتم.
أنا ما التفت للسؤال الثاني.
نعم نعم. إذن كان معنا الأخ عبد الله من السعودية ولكن انقطع الاتصال. إذا لم يكن اتصال سمحت. نعم اذا لا يوجد اتصال. نعم واصلوا حديثكم اذا كنتم قد انتهيتم منه.
انا ذاك الحديث انتهيت منه ولكنه ما اريد ادخل في بحث جديد لانه قد الوقت لا يسمح.
احسنتم. طيب
شنو السؤال الاول؟
السؤال دكتور
السؤال الاول يقول بلي. نعم. لم يخطر ببالي اخي العزيز هذا دكتور هذا بودي ان تلتفتوا ان الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام والنبي الاكرم صلى الله عليه واله والقرآن الكريم أيضا يؤكد هذه الحقيقة وهو أنه يتعامل مع القضايا بظواهر الأمور. إنما أحكم ورسول الله يقول إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان فلعل بعضكم ألحن من بعض فأحكم له بقطعة ماذا من النار. يعني لا يعلم لا يعلم ولكن هو مأمور أن يتعامل مع الأمور بمنطق ماذا؟
أحسنتم. بمنطق يعني ظواهر الأمور. نعم بعد هذا الاتصال سمحت أيضا توضحونها أكثر. معنا الأخ حمزة من العراق. تفضلوا أخ حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
كيف حالك مولانا؟
مرحبا بكم أخي العزيز تفضلوا.
مولانا لماذا لم يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتابة وصيته قبل أن يدخل في مرضه الذي توفي فيه؟
طيب نعم وصل السؤال. نعم وصل السؤال. نعم معنا الأخ عمار من العراق. تفضلوا أخ عمار. نعم أخ عمار تفضلوا. نعم انقطع الاتصال.
إذا تسمح لي أنا أكمل الأجوبة وبعد ذلك أدخل الاتصالات لأنه إذن في الوسط عندما تنقطع هذه سلسلة البحث.
إذن سيد موسى نعم أوقف الاتصالات قليلا.
بلي بلي أحسن. طيب. خلي أجيب عن سؤالين ثلاثة وبعد ذلك
إن شاء الله. نعم.
إذن سؤال الأخ من عمان الأخ دكتور من عمان وهو أنه لماذا يقول الإمام لا يخطر ببالي ألا يتنافى هذا مع علمه بأنه يعلم ما كان وما يكون وما. نعم. وهو يصرح في نهج البلاغة. نعم.
كما قال إن الله لا يستحي هذا مشاكل.
لا هذا من قبيل الله سبحانه وتعالى يسأل عيسى أنت قلت للناس
اتخذ
الله لا يعلم أنه عيسى أبداً. قال أو لم يقل. هذه إنما هي من باب الاعتماد على ظواهر الأمور والإمام عندما يقول لا يخطر ببالي هذا المعنى.
أحسنتم.
سؤال الثاني شنو كان دكتور؟
أنا بالنسبة للأخ أيضا دكتور هادي
ماذا؟
يقول لو سألنا أكبر عالم أيهما أفضل أن يكون الإمام تعينه الأمة أم يكون تعيينا من الله؟
والله أنا ما أدري يعني أنه أسألهم هم يقولون بأنه النظرية شورى وإن كان أنا وجدت في الآونة الأخيرة أن جملة ممن يتصدى لبيان فكرهم بدأوا يرجحون نظرية النص. أحسن. يعني يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قدم فلانا فقد نص عليه عندما فعل كذا إذن بدأوا ماذا يذهبون باتجاه النص
لأن اختيار الناس ليس معصوما
واللطيف بأن القرآن الكريم نص على أن اختيار الناس ليس بمعصوم في قضية موسى عندما قال اختار 40 للمجيء إليه هؤلاء ماذا طلبوا يعني خيرة أصحابه قالوا أرنا الله ماذا
جهرة
هؤلاء كانوا خيرة من خيرة أصحاب موسى وهم كانوا هذا خرجوا يعني اختيار موسى المعصوم وقع في محله أو لم يقع في محله
أحسنت.
لأنه اختار أناسا طلبوا أن يرى الله ماذا
جهرة.
إذن موسى وهو نبي من أنبياء أولي العزم الله عندما أعطاه الاختيار استطاع أن يصيب الحق أو لم يستطع
هم فشلوا في اختيار من يمثلهم لأنه
لا النبي موسى لا التفتوا للنقد
واختار موسى قومه
أحسنتم مو اختار هذا الاختيار كان في محلي أو اختار أناسا لا يستحقون هذا الاختيار لأنهم طلبوا أن يرى الله جهرة. إذن موسى لا يستطيع أن يختار بشكل صحيح فكيف تستطيع الأمة أن تختار بشكل صحيح.
أحسنتم. نعم وصلت الفكرة. إذن
أما الأخ سؤال الأخ كان من العراق
نعم فقط نأخذ هذا الاتصال ظهرا الأخ أدخل. نعم الأخ محمد من العراق تفضلوا. نعم أخ محمد تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله نسمعكم تفضلوا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
سلام من كل قلب يسير كما في حجري دام الله أقول شريف حفظ الله إن شاء الله إذنك أقول سيد.
نعم تفضلوا.
سيد.
نعم
بالنسبة إلى
كلام المؤمنين يعني الصوت مع الأسف ليس واضحا أخ محمد. نعم
ما فهم
السؤال. نعم أخ محمد لو تعود الاتصال مع الأسف الصوت لم يصل إلينا واضحا فلا نستطيع نفهم ماذا تقول يعني إذا سمحتم اقطعوا الاتصال وأعيدوه بإيجاز شكرا لكم. نعم، بالنسبة للأخ حمزة يقول لماذا لم يكتب رسول الله النص قبل مرضه؟
بيني وبين الله أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولا أراد أن يكتب نصا، هسه لماذا لم يكتب؟ لعله أنا في وقت آخر أجيب عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله من يوم أنذر عشيرة الأقربين مولانا نص على رسول الله صلى الله عليه وآله، وآخر ما وقف إليه وقفه في غدير خم مولانا نص على رسول الله صلى الله عليه وآله. فالقضية كانت واضحة، واستكشفنا ذلك من كلمات الإمام أمير المؤمنين، قال أساسا ما كان يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر عن أهل بيتي.
أحسنت.
هذا معنى أنه كانت القضية من الضروريات،
من المسلمات،
من المسلمات.
نعم، معنا الأخ عبد الله سمح سيد عاود الاتصال. نعم أخ عبد الله من السعودية تفضلوا. نعم أخ عبد الله تفضلوا. نعم، إذا لم يكن الاتصال جاهزا حتى يواصل سمح سيد الحديث. طيب نعم، الظاهر أن الصوت غير موجود سمح سيد. نعم طيب جيد. إذن نعم،
إذن نحن بهذه النصوص انتهينا إلى هذه الحقيقة، وهي نعم. أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بشكل واضح وصريح
نعم.
يقول بأنه هو الأحق بالخلافة نعم. وهو صاحب الحق.
أحسنت.
وفيهم خصائص
نعم.
حق الولاية والوصية إلى غير ذلك.
يعني هنا سؤال، إن كان لنا وقت تواصل
وإلا
نعم. نعم، يعني السؤال قد يقول قائل تفضل سمح سيد وأورد هذه النصوص المهمة الجلية الواضحة
نعم.
ولكن لماذا لم يشر الإمام صلى الله عليه إلى أنه منصوص عليه منصب من السماء إذا كان هذا الأمر كما تفضل سمح السيد؟
أنا أتصور بأنه هذا السؤال من الأسئلة الأساسية.
نعم، يعني هناك دقيقة سماحة السيد وضحوا فيها ما يمكن.
أوضح السؤال فقط
في خلال دقيقة.
أنه واقعا هذا السؤال من الأسئلة الأساسية قديما وحديثا
نعم.
أنه لماذا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا كان هو الذي يعتقد أنه صاحب النص لماذا لم ينص؟ ولذا ابن أبي الحديد يشير إلى هذه النكتة التي أخيرا تروج على الفضائيات. يقول قلت، ابن أبي الحديد يقول قلت هذا الحديث الذي ذكره عن علي يدل على بطلان ما يدعى من النص على أمير المؤمنين، لأنه لو كان هناك نص صريح لم يحتج لاحتج به، ولم يجري للنص ذكر في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
هكذا يفهم ابن
أبي الحديد. فكيف يدعى أنه شيعة؟ أنا لا أعلم. وإنما كان الاحتجاج منه ومن أبي بكر ومن الأنصار بالسوابق والفضائل والقرب والقرب وإلى غير ذلك.
نعم.
الجواب
نعم.
جوابان. الجواب الأول، لا، أن الإمام أمير المؤمنين نص على ماذا؟ نص على إمامتي. من قال لم ينص على ذلك؟ قال ولنا حق
نعم.
الولاية وال.
إذن نؤجل الجواب إلى الحلقة القادمة. أشكركم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري، كما أشكر مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سماحة.